برنامج حصاد الأسبوع.
تحية طيبة لكم مستمعينا من استوديوهاتنا في موسكو، وأهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من حصاد الأسبوع. أقدمها لكم أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. إليكم أهم العناوين.
لافروف يؤكد أن الناتو يريد الهيمنة على العالم.
مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.
وساطة روسية بين سوريا وتركيا.
خطوة على طريق عودة العلاقات التركية المصرية.
نبدأ التفاصيل مما قاله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف عن أن حلف الناتو يقترب من حدود روسيا الاتحادية ويعزز من قدراته الهجومية، مشيرا إلى إجراء دول الحلف تدريبات عسكرية يتم فيها الإعلان أن روسيا دولة عدوة، مشددا على أن هذه الإجراءات تمثل خرقا لجميع المعاهدات.
هناك ادعاءات من قبل الناتو بالهيمنة على نطاق كوكبي، وهكذا تم بالفعل إعلان منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة مسؤولية التحالف. ما يحدث في قارتنا ليس فقط موضع اهتمام الأوروبيين والأمريكيين الشماليين، ولكن أيضا لممثلي جميع مناطق العالم، وقبل كل شيء البلدان النامية التي ترغب في فهم المبادرات المتعلقة بمناطقهم التي لديها أعضاء في الناتو الذين أعلنوا طموحاتهم العالمية.
ورأى لافروف أن بولندا حفرت قبرا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.
ساهمت بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا في أوكرانيا في تشويه سمعتها في الاتجاه الأوكراني. إنها في انتهاك صارخ لولايتها، لم ترد على الانتهاكات اليومية لاتفاقات مينسك من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، ولا سيما الكتائب القومية المتشددة. لقد انحازت بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشكل أساسي إلى جانب نظام كييف، وبعد إنهاء أنشطتها تم الكشف عن حقائق غير سارة فيما يتعلق بتفاعلها مع أجهزة المخابرات الغربية، كما تم اكتشاف حقائق تتعلق بمشاركة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يزعم أنهم محايدون في ضبط إطلاق النار على مواقع في جمهوريتي دانييتسك ولوغانسك الشعبيتين، وجمع البيانات الاستخباراتية لصالح القوات المسلحة الأوكرانية والكتائب القومية الذين حصلوا على بيانات من كاميرات المراقبة لبعثات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المثبتة على خطوط الاتصال.
وحول تعرض البنية التحتية في أوكرانيا للقصف الروسي، أضاف لافروف:
يجري الحديث عن البنية التحتية لأوكرانيا التي تتعرض الآن للهجوم، ولا توجد أسرار هنا. إنها البنية التحتية التي توفر الإمكانيات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية وللكتائب القومية المتشددة، ويتم تنفيذ الضربات عليها بأسلحة عالية الدقة، كما أن منشآت الطاقة التي يعتمد عليها عمل القوات المسلحة الأوكرانية لأوكرانيا والمنشآت التي من خلالها يتم تسليم الأسلحة الغربية لقتل الروس يتم تدميرها أيضا. في الآونة الأخيرة قال أحد السياسيين في أوروبا إنه من الضروري توفير أسلحة تصل إلى العمق الروسي. نحن نرى كل شيء، والحديث عن اهتمام الغرب بنوع من التسوية السلمية لا يثير إعجابنا. أعلن الغرب علنا أنه لا يريد فقط هزيمة روسيا في ساحة المعركة، بل قال إنه يجب تدمير روسيا كلاعب، بل إن البعض يعقد مؤتمرات خاصة حيث يفكرون في عدد الأجزاء التي يجب تقسيم روسيا إليها ومن سيقود أي جزء منها. لذلك نحن نسحب منشآت الطاقة التي تسمح للغرب بضخ أسلحة فتاكة إلى أوكرانيا لقتل الروس. لذلك لا داعي للقول إن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لا يشاركان في هذه الحرب، إنهم يشاركون بشكل مباشر.
كان هذا جزءا من المؤتمر الصحفي حول قضايا الأمن الأوروبي عبر تقنية الفيديو. مستمعينا الكرام، يمكنكم متابعة المؤتمر الصحفي كاملا على موقع سبوتنيك الإلكتروني.
ولتحليل ما جاء على لسان لافروف ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي ناصر حماد. أهلا بك أستاذ ناصر في حصاد الأسبوع.
يا ميت أهلا وسهلا بكم جميعا وبوكالة سبوتنيك الروسية.
أهلا بك. يعني لافروف يقول بأن روسيا تخشى من الناتو ولعب الناتو بالنار قبالة سواحل الصين لأن ذلك يحمل مخاطر على روسيا، والناتو يريد الهيمنة على العالم. ما الرسالة التي أراد إيصالها لافروف برأيك؟
لافروف هو أوصل رسالة أنه العالم على شفا هاوية أو شفا حرب عالمية، لأن هناك الولايات المتحدة تعمل في تعدد حينما تقوم بتهديد، لم تتحدث بتهديد بلغتها الإعلامية المباشرة، ولكن تقوم بمجموعة من التقارير الإعلامية الغربية ضمن طريقة ممنهجة ومبرمجة في السياسة الأمريكية والغربية حينما يقومون بعملية الهجوم. فدخول الصين في ضمن الخط في تايوان والمناطق الموجودة هي من أحقية الصين، ولكن هذا هو تخطي للواقع والحقائق الدولية الموجودة على أرض الواقع اللي هو من أحقية الصين، وهذا يعتبر أنه هو مقدمة لهجوم غربي ويبدأ بالإعلام.
نعم، طيب هجوم غربي، الناتو يستعد لمهاجمة إن كان روسيا وإن كان الصين، طيب ألن يؤثر ذلك على الدول الأعضاء في الناتو، خاصة أن الدول الأوروبية على سبيل المثال بدأت تحصد هذه النتائج وحضرتك تعلم؟ يعني
بالنسبة إلى الناتو والدول الغربية هي صاحبة السمع والطاعة، هي بيت الطاعة للولايات المتحدة، ومن يقرر في الناتو هي الولايات المتحدة نفسها، وإسرائيل جزء من هذا القرار على الناتو لعلمك، ولو هي مش جزء من هذا القرار، جزء من حلف الناتو عبر المؤسسات وصانعة القرار في الولايات المتحدة بما يخدم مصالحهم. أي قضايا الأمن والاقتصاد العالمي، القضايا الأمن العالمي والاقتصاد العالمي بتعتبر الولايات المتحدة هي صاحبة النفوذ لوحدها، وأنه موجود دول أخرى شريكة في العالم لتقاسم الأمن والاقتصاد والإعلام، فهذه بالنسبة إلى الولايات المتحدة مشكلة كبيرة، يجب هي تفكر أنها ستظل هي المهيمنة في الاقتصاد العالمي والسياسة العالمية والباقي هو المطيع. هذه هي إشكالية الولايات المتحدة في العالم، ويجب الانتباه لها، هي لا تريد التنازل عن العرش الدولي، أي يكون العالم هو متعدد الأقطاب والعرش هي صاحبة القول والفصل والحديث في العرش الدولي هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذه مشكلة وتحت مسميات، وأي قفز باسم الأمن والسلام العالمي والقانون الدولي بما لا يتماشى مع مصالح حلف الناتو، والمهيمن الأساس لحلف الناتو هي الولايات المتحدة، وأنا أكرر على الولايات المتحدة والعقل الأمريكي والصهيوني ومحور الشر الأساسي في الكون هي بريطانيا، هي بريطانيا صاحبة التاريخ الأسود في العالم، والذي هي نشرت الفوضى والتقسيم العالمي بشكل كبير، لأن بريطانيا هي العقل التي تعمل مع الولايات المتحدة ومع الصهيونية العالمية والولايات المتحدة، وصاحبة السمع والطاعة هما الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن حتى يكون هناك أي تمرد من دولة ولو تخرج تصريحات من هان أو من هان، بس هي صاحبة القول والفصل هي الولايات المتحدة في هذا. فانتهاء عصر القطب الواحد الآن بعد الحرب على الأرض الأوكرانية التي أصبح العالم متعدد الأقطاب، وهذا كتبت في مقال سابق باللغة العربية في عدة وكالات عربية، أنه انتهى من في شهر 3 الماضي 2022 انتهى عصر القطب الواحد في العالم، وهذه مشكلة موجودة عند الولايات المتحدة حينما كان الدولار أوقف، أي الاقتصاد ووجود الاقتصاد الروسي وعمل الاقتصاد الروسي والصيني على رفع الدفة لصالحه هذا أزعج الولايات المتحدة، وبدأت الولايات المتحدة باستنزاف المال الأوروبي لمصالحهم بارتفاع الغاز وكثير من الأمور الاقتصادية والصناعات الاقتصادية.
ورغم كل هذا أستاذ ناصر، كل هذا تدفع ثمنه طبعا أوروبا، ولكن تسمح للناتو ببناء قواعد عسكرية إضافية قريبة من الحدود الروسية.
احنا حينما نتحدث عن بولندا الآن، بولندا التي هي رئيسة الناتو، بولندا مين هي أمام الولايات المتحدة؟ نأخذ زي ما هم بقوموا، انه هم بقوموا بعملية ترهيب اوروبا في الحرب الموجودة. هم بيرهبوا اوروبا في هذه الحرب، بقولوا لهم روسيا بده تغزيكم. هم بكونوا خايفين في الاساس من هذا، من البعد الروسي والتقارير الاستخباراتية للسي اي اي وبعض الدول الغربية مثل بريطانيا والصهيونية العالمية اللي بتمتلك مقدرات بشكل كبير جدا في الإعلام الغربي، ولها جزء كبير من السطوة في الإعلام الغربي. هم بقوموا بعملية الترهيب الأوروبي. حينما تم عملية ترهيب بريطانيا من قبل روسيا، هنا صار عملية إيقاف لكثير من القضايا السياسية الاستراتيجية اللي بدها تتبعها أمريكا، لأنه هنا بصير عملية الضرب الصحيح أو حسب ما بقولوها بالعرب الضرب بالعصب.
يعني أستاذ ناصر، في المؤتمر الصحفي تحدث سيرجي لافروف بأن بولندا حفرت قبرا لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، طبعا كونها تترأس مجلس المنظمة حاليا. يعني كيف تسلط الضوء على هذه الزاوية؟
هي معنى هذه الجملة انتهى الأمن والسلام العالمي، لأن بولندا هي تدفع باتجاه، لأن من نأخذ الخريطة البولندية، من يسيطر على بولندا؟ هذا السؤال مهم. لو أخذنا الخريطة، مين بسيطر على بولندا؟ سواء رئيس الوزراء أو مجلس الوزراء البولندي، مين بسيطر فيها؟ ومين بسيطر على الإعلام البولندي؟ إيش علاقة بولندا بالولايات المتحدة؟ حينما لما تقرر هل يمكن لبولندا أن تقرر في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو بعيد عن جهاز الاستخبارات CIA الأمريكي؟ هذا سؤال. من يتحكم في بولندا الآن؟ جهاز المخابرات الأمريكي المتواجد على الأراضي البولندية. وأعطيك معلومة أيضا، جهاز الاستخبارات الصهيوني، الموساد الإسرائيلي كمان شغال على أرض البولندي.
طبعا.
كيف بصير عملية تهريب السلاح؟ كيف بصير عملية رفع الأقمار الصناعية؟ كيف عملية التجسس على الأرض؟ على الأرض بده يكون في منطلق قريب، والمنطلق القريب في موجود هي في بولندا. من تدير العمليات العسكرية هي من، هو مش من كييف، هي من بولندا.
صحيح، بدافع أيضا
أنا الأمن والسلام، الأمن والسلام اللي بتحدثوا فيه هو انتهى فعلياً ومنهي فعلياً.
نعم، يعني كما قال سيرجي لافروف ويقولون الخبراء أيضا، أن الولايات المتحدة تريد الهيمنة على أوروبا كلها وليس فقط ألمانيا. وبعض الخبراء الروس قالوا هناك فكرة يتطلعون إلى الهيمنة على الكرة الأرضية، على الكوكب بأجمله.
أنا تحدثت أنه هو موجود، أنه هم أمريكا هي صاحبة العرش على الكون، لا تريد التنازل. هو الناتو ذراع ضارب باسم الناتو في أي دولة في العالم، كما حدث في العراق، كما حدث في أفغانستان، كما حدث في سوريا والأزمة الحرب، كما حدث كمان في الحرب على الفلسطينيين. في أي مكان بتلاقي مش بس الناتو، سياسيا واقتصاديا وإعلاميا كمان بدعم الكيان الصهيوني. الناتو هو له حضور باسم الناتو، لكن من يقرر في الناتو؟ والولايات المتحدة. إذا انهار الناتو، الولايات المتحدة لم تبقى على العرش، وتعدد الأقطاب ليس من مصلحة الولايات المتحدة.
ولكن برأيك أستاذ ناصر، يعني ألن تدفع روسيا ثمنا باهظا مقابل يعني ولادة نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب؟
هو دائما روسيا هي تدفع. الحرب العالمية الأولى دفعت روسيا، هي الثمن الباهظ لانتصارها.
صحيح.
روسيا دائما هي تدفع عن البشرية الأغلال الغربية، سواء في عهد النازية أو في بريطانيا حتى في أوروبا. متى تدخل الولايات المتحدة على الحرب بشكل فعلي؟ حينما يتم دمار أوروبا وروسيا، بتدخل في الربع ساعة الأخيرة
لقطف الثمار.
ثم لم تدخل في أول الحرب. أعطيك مثال، من الآن هم بيقولوا روسيا بتبدأ تستخدم السلاح النووي، من استخدم في التاريخ السياسي الحديث والقديم السلاح النووي في هيروشيما ونجازاكي؟ اللي استخدم السلاح النووي هي الولايات المتحدة وبريطانيا في هيروشيما ونجازاكي. لم تستخدم روسيا أي سلاح، وأكثر من 7 مليون روسي تم قتلوا على أبواب الحرية العالمية اللي موجودة في روسيا.
طب لماذا لم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات؟ يعني انسحبت أمريكا من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة ومن معاهدة السماء المفتوحة، لماذا أوروبا لم تعلق ولا تريد أن تعلق؟
أوروبا هي خاضعة كليا لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، الناتو خاضع بشكل كامل. إذا خرجت مظاهرة من في ألمانيا في ديسترين، أو خرجت مظاهرة نتيجة الغاز، أو مظاهرة هان، هذا لا يثير الولايات المتحدة، بل يجعلها إلى خضوع آخر موجود في السياسة المحلية داخل الدولة. إذا بريطانيا هي ضربات ستريم 1 وستريم 2، ما فيش شيء موجود. هنا المشكلة إنه في الإعلام الروسي ضعيف، ما فيش مساند قوي في الإعلام الروسي،
لأنه حجبونا أستاذ ناصر من كل مكان. نحن محجوب. نعم، عقوبات.
أنا بعرف عمليات الحجب، بعرف. أنا متابع، لأنه في شباب من روسيا بيبعتوا لي بيقولوا لي نزل على مواقع عربية هذه الفيديوهات، وأنا بقوم بعملية تنزيلها لما كانوا يبعتوا لي على الخاص. وقمنا بتجنيد شباب من فلسطين إعلامياً وعلى عبر السوشيال ميديا، وننزل هذه الفيديوهات وننشرها بشكل كبير جداً. أنا بحكي كفلسطيني.
نعم.
في هذا المجال، وأنا مؤيد لروسيا بشكل كامل وبشكل قاطع، ولا أؤيد أي صانط من موجود، لأنه موجود. من يؤيد الولايات المتحدة؟
لأنكم لوعتم عبر سنوات وعقود من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السياسي ناصر حماد، كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين. شكرا لك.
الله يخليك، تسلم، تحية.
أعلن تنظيم داعش الإرهابي عن مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي وتعيين آخر جديد ليكون ثالث قائد للتنظيم في عام 2022، ما اعتبره محللون يحدث هزة داخل التنظيم ويؤثر معنويا على الأفراد.
وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر إن القرشي قتل، معلنا تعيين الشيخ أبي الحسين الحسيني القرشي خليفة له.
أكد عسكريون أمريكيون القضاء على زعيم تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية نفذتها حركة المعارضة التابعة للجيش السوري الحر في محافظة درعا، كما شدد البنتاغون على أن داعش لا يزال يشكل تهديدا للمنطقة، وبالتالي فإن واشنطن وشركائها يركزون على الهزيمة النهائية لهذا التنظيم.
ولمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من دمشق الخبير العسكري اللواء يحيى سليمان. أهلا بك سيادة اللواء في حصاد الأسبوع، ودعني أبدأ من هذا الموضوع، مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، كيف سيؤثر ذلك برأيك على نشاط هذا التنظيم، وهل سيؤدي إلى زيادة في نشاطاته خاصة في العراق وسوريا؟
في الحقيقة هذا يدل على أن هناك تناحر وتناقض ما بين أطراف القيادي في داعش، فالذي حصل يدل على أن هذا التنظيم مرتبك، وربما تكون استراتيجيته القادمة تعنيف المواقف وزيادة ضرباته في هنا وهناك. فهذا الفعل يدل على أن هناك تناحر وتناقض كبير بين هذه الأطراف.
سيادة لواء، يعني الخبراء يرون أن العملية لن تؤثر على التنظيم لأنه لا يعتمد على خطط قياداته بل خطط جماعات صغيرة من دون العودة إلى التنظيم، خصوصا مع استمرار الضغط على القيادات. كيف تقرأ ذلك؟
أي تنظيم لا يمكن أن يكون يفعل ضمن حركة كتير بسيطة جزئية، لكن استراتيجية التنظيم تديرها القيادات الأعلى، وهي التي ترسم وتترك هامش معين وبسيط لتصرفاتها. على المستوى الاستراتيجي أن تفعل شيء من الجماعات البسيطة، هذه الحركات التكتيكية الصغيرة تخدم الاستراتيجية الأساسية لتنظيم داعش.
طيب يعني سيادة اللواء، برأيك هل هذه الاغتيالات هي من أجل تبرير وجود التواجد الأمريكي أو القوات الأمريكية في كل من سوريا والعراق؟
اللعبة الدولية قذرة وواضحة، فأمريكا تأتي لتقسيم سوريا ولتمزيق سوريا وتدافع عن الإرهاب بحجة كاذبة وليس هناك من موقف معين فعلته أمريكا ضد داعش وضد المسلحين، والآن أعداد هائلة من عائلات هؤلاء المسلحين الدواعش تقوم برعايتهم أمريكا في الأماكن الموجودين فيها من خلال قسد أو غير قسد.
طبعا كشفت القيادة المركزية للجيش الأمريكي أن زعيم تنظيم داعش الإرهابي قتل في منتصف أكتوبر. يعني سيادة اللواء، ما الهدف من احتكار هذا الخبر والإعلان عنه الآن؟
تقديري أنا أن التناقض الكبير القائم كان يستدعي أن لا يزاع الخبر مباشرة، ربما أخذوا الترتيبات الإعلامية والسياسية اللازمة للإعلان عن هذا يعني الفعل الكبير. قتل زعيم داعش ليس بالأمر السهل، لذلك لم يتفقوا على شيء وأسندوا هذه المهمة أن الجيش العر السوري هو الذي قام بذلك أو أعلن عن مسؤولية بذلك، لا أدري، لكن هذا الموضوع كله ضمن البروباغندا القائمة في مسرح الصراع في الشرق الأوسط.
الخبير العسكري الاستراتيجي اللواء يحيى سليمان، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا لك على هذه المداخلة.
تدخلت روسيا أكثر من مرة لتقريب وجهات النظر بين تركيا وسوريا التي تأزمت العلاقات بينهما منذ بداية الأزمة السورية، ولكن مؤخرا بدأت أنقرة بتصريحات إيجابية نحو دمشق.
وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إنه من الممكن عودة العلاقات مع سوريا في وقت قريب.
قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن موسكو عرضت التوسط في اجتماع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس السوري بشار الأسد، ولكن الزعيم التركي ليس متحمسا جدا لهذه الفكرة حتى الآن.
لكن بثينة شعبان مستشارة الرئيس السوري بشار الأسد اتهمت تركيا بالمراوغة فيما يتعلق بدعواتها حول إمكانية إجراء مصالحة بين دمشق وأنقرة وعقد لقاء بين رئيسي البلدين بشار الأسد ورجب طيب أردوغان.
نسمع هذه التصريحات الإعلامية تعرفين منذ أشهر يعني.
صحيح.
وهم يصرحون وأحيانا يعني لأسبابهم الخاصة، سواء كانت أسبابا انتخابية أو أسبابا لاستخدامها كورقة مع دول أخرى أو أسبابا للضغوط على أطراف أخرى، هم لديهم أجندتهم ولكن لا علاقة لها بالحقيقة والواقع. يعني إلى حد الآن نحن لا نثق بكل ما يصدر عنهم في الإعلام، ولا يوجد أي شيء رسمي سوى تصريحات الإعلام.
تنفذ القوات التركية عملية عسكرية شمال سوريا تحت ذريعة محاربة حزب العمال الكردستاني المصنف إرهابيا بالنسبة لتركيا، ولكن دون التنسيق مع دمشق. وحاولت روسيا لعب دور الوسيط بين القوات التركية وما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية قسد.
حول هذا الموضوع قال الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق مهند الحاج علي لسبوتنيك:
أولا طبعا أي تحرك تركي في الشمال السوري بدون تنسيق مع الدولة السورية وطبعا تنفيذ الاتفاقيات أو السياسة التي تتبعها سوريا مع حلفائها برفض الإرهاب وعدم دعمه وما إلى هنالك يعتبر عدوان. اليوم التدخل الروسي يأتي على ما أعتقد للمرة السادسة أو السابعة مع تنظيم قسد الانفصالي الذي يحاول اقتطاع جزء من الأرض السورية ويسرق النفط السوري والأقماح السورية. لذلك اليوم يعني ليس من المستغرب على قسد أن ترفض هذا المقترح، كونها أولا ما زالت تعول على الجانب الأمريكي بشكل كبير، ونحن نعلم أن قسد هي مدعومة أمريكيا وهم يتحججون بمحاربة تنظيم داعش الإرهابي، علما أن من قضى على تنظيم داعش الإرهابي هو تحالف الجيش العربي السوري مع حلفائه والدعم الجوي الروسي، وهذا الأمر معروف تماما. لذلك هم ما زالوا يعودون على الأمريكي ويأتمرون بأمرته. لذلك يبدو أنه لا 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 يوجد أي قرار أمريكي يعني ما زالوا يستثمرون في تنظيم قسد حتى الآن. هذا من جانب. من جانب آخر، اليوم تنظيم قسد ينظر إلى نفسه على أنه كيان سياسي، علما أن لا الدولة السورية ولا حلفائها ولا حتى الولايات المتحدة الأمريكية تنظر لهم على أنهم كيان سياسي. يعني هناك الكثير من المقالات الصحفية التي نشرت بالواشنطن بوست وغيرها من الدوريات الأمريكية، والكثير من المسؤولين الأمريكيين وكان على رأسهم جون بولتون سابقا قال أننا لا ننظر إلى تنظيم قسد على أنه جسد سياسي أو يمكن أن يكون بديلا عن الدولة السورية في الجزيرة السورية. لذلك هم يتعاملون مع أنفسهم على أنهم جسد سياسي، وهذا الموضوع بالنسبة لنا ولحلفائنا مرفوض ولا يمكن القبول به، وبالتالي رفضهم كان متوقعا، وبالتالي هم يتحملون نتائج ومغبة أي شيء ممكن أن يحدث في الجزيرة السورية. أنا اليوم برأيي أن أمريكا يعني حتى هي تدفع تركيا، لديها طبعا مطامع استعمارية ولديها أطماح انتخابية وخاصة للعدالة والتنمية، وبما أن حزب العدالة والتنمية يعني برنامجه الانتخابي هو الأمن القومي التركي، لذلك من مصلحته الآن قبل عدة أشهر من الانتخابات أن يقوم باستفزازات عسكرية ليصدر نفسه للداخل التركي على أنه حامي الحمى الأمن القومي التركي. وتنظيم قسد هو الذي يعطيه هذه الفرصة من خلال عدم التنسيق مع الدولة السورية التي فتحت أبوابها عبر الوسيط الروسي في كل شيء، يعني بالنسبة للحقوق الثقافية والاجتماعية للأخوة الأكراد. وطبعا لا يمكن أن نسمح لتنظيم قسد أن يتحدث باسم الكرد السوريين، هناك كرد شرفاء يقاتلون في الجيش العربي السوري على تخوم محافظة إدلب، يقاتلون جبهة النصرة. لذلك تنظيم يمثل سوى نفسه ولا يمثل أي طائفة أو إثنية، لذلك هم يتحملون أي نتائج ممكن أن تحدث عن هذا الرفض، لأن طبعا الجيش العربي السوري لم يسكت عن التدخل التركي، وخاصة أنه لم يحدث ضمن تنسيق، وكل المسؤولين السوريين يتحدثون عن أنه احتلال، ومن حق الشعب السوري أن يدافع عن نفسه ضد هذا الاحتلال وهذا العدوان.
وحول رفض قسد الحوار مع الحكومة السورية أضاف الحاج علي يقول:
صحيح سيدتي الكريمة، اليوم تنظيم قسد الإرهابي لا يمكن يعني أن نخاطبه أو نتعامل معه على أنه يمثل طائفة أو مكون ما في الجسد السوري، هذا من جانب. ومن جانب آخر، لأنهم ينفذون سوى مصالح الولايات المتحدة الأمريكية، أمريكا تريد زيادة في تعقيد الموقف في الجزيرة السورية من خلال ضرب تنظيم قسد بتركيا ودفع تركيا لضرب تنظيم قسد، لأنها اليوم يعني إذا نلاحظ منذ فترة هناك أصوات تتعالى، وليست فقط سورية بل حتى عالمية، وطبعا لروسيا الفضل الكبير في ذلك في تحريك مجلس الأمن وما إلى هنالك، من خلال دفع القوات الأمريكية الموجودة بشكل غير شرعي وتحتل أجزاء واسعة من الجزيرة السورية وخاصة الآبار النفطية والغازية إلى الخروج، فأصبح هناك ضغطا سياسيا كبيرا عليها. على الأرض ترافق ذلك أيضا بضغط عسكري كبير، يعني نلاحظ أن كل عدوان تقوم به أمريكا أو حلفائها سواء كانت تركيا أو الكيان الصهيوني يصار إلى الرد على القواعد الأمريكية الغير شرعية الموجودة في الجزيرة السورية من خلال غرفة المقاومة أو غرفة تنسيق المقاومة والتي والجيش العربي السوري الذي هو جزء منها. لذلك اليوم أمريكا تريد تعقيد الموقف أكثر، لا تريد الخروج من سوريا رغم كل تصريحات الأمريكان، وبالتالي أيضا هم لا يريدون الذهاب إلى معركة في الجزيرة السورية مع الجيش العربي السوري، لأن الوضع الأمريكي لا يمكن أن يتحمل كلفة الدم الناتج عن هذا. طبعا بالعودة إلى قسد هم فقط أداة ينفذون ما يؤمرون به. بكل تأكيد أمريكا لها رضا عن ما يحدث في الجزيرة السورية، والطائرات التركية تتحرك في المجال الجوي، ما يسمى بالمجال الجوي الأمريكي، فوق القواعد الأمريكية الغير شرعية. هذا كلام صحيح، ولكن نحن في سوريا نعول على المقاومة، المقاومة الشعبية هناك التي تستعر يوما بعد يوم، ويسقط العديد من القتلى من تنظيم قسد نتيجة هذه المقاومة. يمكن للجيش العربي السوري أن يقوي ويعزز هذه المقاومة في أي لحظة، وينقل مستويات الصراع إلى مستوى آخر. ولكن اليوم تنظيم قسد الإرهابي يعني لا يعطي الفرصة حتى للحوار حتى مع دمشق. يعني كانت الأبواب منذ عدة أشهر مفتوحة، وتمت العديد من اللقاءات مع القيادات هناك، ولكن يبدو أنه حتى في جسد بنية تنظيم قسد السياسية هناك صراعات. يعني بعض القادة يقولون أن الأرض هذه سورية والجيش العربي السوري هو معني بحمايتها. طيب، هم الجيش العربي السوري دستوريا هو معني بحمايتها، ولكن هم بماذا معنيون؟ هل معنيون فقط بسرقة النفط السوري؟ يعني هذا أحد التصريحات لمظلوم عبدي على ما أعتقد. والبارحة تخرج علينا إحدى قياديات تنظيم قسد يعني تطالب بالانفصال، وتطالب المجتمع الدولي وأمريكا بحمايتهم من الأتراك. لذلك لا يمكن أن نعول أبدا على هذا التنظيم، ولا يمكن التعامل معه على ما أعتقد يعني حتى الآن إلا بصيغة القوة. إذا لم يخضع هذا التنظيم بالقوة لا يمكن التعامل معه أبدا.
وعن إمكانية حدوث مواجهة مباشرة بين الجيش التركي والسوري بعد إرسال الأخير لتعزيزات إلى عين العرب، اعتبر الحاج علي أن الأمر ليس مستبعدا.
يعني اليوم الجيش التركي جرب نفسه قبل ذلك في صراع مباشر مع الجيش العربي السوري في تخوم محافظة إدلب في منطقة سراق تحديدا عام 2020، وتدخل الكوموندوس التركي بشكل مباشر، وأنا كنت في الميدان ورأيت ذلك بأم عيني. وتكبد الجيش التركي خسائر فادحة في تلك المعركة بالمعدات بالعتاد وبالأفراد، واضطر للانسحاب مع المجاميع الإرهابية وتسليم تلك المناطق للجيش العربي السوري. اليوم الحق هو مع الجيش العربي السوري صاحب الأرض، وبالتالي هو يملك قوة كبيرة على الأرض، ويمكن طبعا الخيارات العسكرية للصدام المباشر هي مطروحة. رغم كل ما يتحدث عنه الجميع عن انفراجات سورية تركية سياسية، اليوم ما زلنا نتلقى من تركيا فقط إشارات إعلامية لم ترقى إلى مستوى التواصل الأمني المطلوب، التنسيق الأمني المطلوب، ولم ترقى إلى مستوى لفتح العلاقات السياسية وإعادة العلاقات الدبلوماسية أو حتى الاقتصادية. لذلك يبقى هذا حبر على ورق أو مجرد تصريحات إعلامية. نحن نريد من الأتراك أن تكون هناك خطوات عملية على الأرض إذا ما كانوا فعلا جادين بالتعامل، وإلا طبعا الخيارات العسكرية مفتوحة، ودائما الدولة السورية تميل بحلولها يعني بمعالجة القضايا إلى الحلول السياسية والدبلوماسية في البداية، سواء بشكل مباشر أو عبر الوسطاء طبعا والأصدقاء والحلفاء. ولكن إذا لم ينفع ذلك بكل تأكيد الخيار العسكري مطروح. لذلك يقوم فعلا الجيش العربي السوري بتحشيد قواته في منطقة شمال حلب وريفها، منطقة سعي العرب، منطقة من أجل حمايتها. وتنظيم قسد لا يمكن التعويل عليه عسكريا سيدتي، جربوا أنفسهم في عفرين، يعني عندما ما يسمى معركة غصن الزيتون على ما أعتقد، يعني هم تعهدوا بحماية تلك المنطقة أمام القوات السورية وما إلى هنالك، ولكن مجرد أن بدأ الاشتباك بعد ساعتين تماما فروا وتركوا سلاحهم الثقيل والخفيف وسلموا تلك المنطقة لقمة سائغة للأتراك. لذلك طبعا وأدواتهم الإرهابية سواء كانوا جيش سليمان شاه أو حتى الجبهة الشامية وحتى تنظيم جبهة النصرة. لذلك اليوم لا يمكن أن نعتمد عليهم عسكريا. يعني هم طالبوا في فترة من الفترات على ما أعتقد في بداية هذه الأزمة أن يقوم الجيش العربي السوري فقط بتأمين غطاء جوي لهم ضد الطائرات التركية، وهم سوف يتكفلون بالدفاع البري. ولكن اليوم الجيش العربي السوري لا يثق بهم، يعني لا يمكن أن تثق بهؤلاء من يتعاملون مع الولايات المتحدة الأمريكية ويخونون أبناء جلدتهم. لذلك وأيضا لا يملكون الخبرة العسكرية والكفاءة القادرة على رد الجيش التركي. يعني جربناهم في عفرين وفي مناطق شمال حلب، فشلوا فشلا ذريعا، بينما الجيش العربي السوري استطاع وباصطدام مباشر في 2020 كما ذكرت لك سابقا أن يحرر منطقة سراقب لذلك من الجيش التركي طبعا. ولذلك نحن نعول فقط على قواتنا المسلحة والخيار العسكري هو مطروح على الطاولة إذا ما فشلت الحلول الدبلوماسية.
استمعنا إلى ما قاله الخبير العسكري والبرلماني السوري السابق مهند الحاج علي لوكالة سبوتنيك.
وإلى العلاقات التركية المصرية، إذ أعلن وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو أن تركيا ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن عملية بناء العلاقات مع مصر ستبدأ باجتماع وزراء من البلدين وأن المحادثات ستتطور انطلاقا من ذلك.
وبعد سنوات من التوتر بين البلدين صافح أردوغان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في قطر فيما وصفه بيان للرئاسة المصرية بأنه بداية جيدة في العلاقات الثنائية بينهما.
لمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا المحلل السياسي المصري والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير. يعني دكتور أيمن، بعد إعلان وزير الخارجية التركي مولود شاوش أوغلو بأن بلاده ومصر قد تستأنفان العلاقات الدبلوماسية الكاملة وتعيدان تعيين سفيرين خلال الأشهر المقبلة، ما أسباب إعادة العلاقات بين أنقرة والقاهرة برأيك دكتور، وما أهميتها للبلدين وللمنطقة العربية أيضا؟
المؤكد أن عام 2023 سوف يكون عام العلاقات المصرية التركية بامتياز، سواء بتكثيف الجلسات واللقاءات الاستكشافية أو لقاء الوزارات المختلفة وصولا إلى تعيين السفيرين من البلدين. أنا في تقدير البلدين انتقل من فكرة التعامل مع القضايا الخلافية من التعامل بالتتالي إلى التعامل بالتزامن، بمعنى أن البلدين من خلال لقاء السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الرئيس التركي أردوغان في قطر يعني وضع استراتيجية أو رؤية جديدة تقوم على مزيد من التقارب ووضع إطار سياسي متكامل يتم من خلاله حل كافة القضايا والملفات العالقة بين البلدين. لا يمكن أن ننسى أن هناك يعني كوابح وموانع قد تعرقل يعني هذه الرغبة المشتركة والإرادة السياسية المشتركة لتحسين العلاقة ما بين مصر وتركيا. طبعا هناك جماعة الإخوان في تقديري ليس من صالحها عودة هذه العلاقة إلى مسارها الطبيعي، وقد تعمل هذه الجماعة سواء من عناصرها الموجودة في مصر أو كوادرها الموجودة في تركيا أو في الخارج لمحاولة تخريب أو إضعاف هذه العلاقة مئة جديد. لكن أنا في تقديري قطار العلاقات المصرية التركية بدأ وانطلق ولن يتوقف إلا في المحطة الأخيرة، وهي عودة كاملة للعلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية ما بين البلدين، لأن هناك تاريخ مشترك ما بين البلدين مصر وتركيا. وأيضا الخلافات القائمة رغم أنها خلافات معقدة وخلافات كبيرة وخلافات ليست سهلة وقد تستغرق وقت كبير جدا، إلا أن الإرادة السياسية لدى البلدين في تقديري كفيلة بتجاوز هذه العلاقة، خصوصا أن تحسن العلاقة بين مصر وتركيا سوف ينعكس على ملفات عربية مهمة في مقدمتها الملف السوري. في تقديري عودة العلاقة بشكل طبيعي بين مصر وتركيا سوف يساهم ويدفع تركيا نحو يعني تطبيع علاقتها بشكل كامل مع سوريا وأن تكون لها علاقات طبيعية وإيجابية مع سوريا وتنتهي الحقبة السوداء التي كانت في الفترة الماضية منذ ما يسمى بالربيع العربي.
طيب دكتور، برأيك يعني هل يعني ذلك تكثيف للعلاقات في مجالات أخرى غير السياسة، ربما تمتد إلى مجالات أخرى اقتصادية ربما علمية إلى ما هنالك؟
في رأيي استعادة العلاقة المصرية التركية هو يعيد لمنطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية نوع من الهارموني الذي افتقدته هذه المنطقة خلال السنوات الماضية منذ ما يسمى بالربيع العربي في عام 2011. الآن يمكن القول أن سياسة تهدئة التوترات وتبريد الصراعات نجحت بشكل كبير جدا في المنطقة، وهي السياسة التي كانت تلتزم بها مصر بشكل دائم ويعني يقف خلفها في تقديري بقوة رئيس عبد الفتاح السيسي الذي كان يقول دائما أن حلول كل المشاكل تبدأ وتنتهي عند طاولة المفاوضات. لذلك أنا في تقديري بعد الدفء في العلاقة التركية الإماراتية وزيارة الرئيس أردوغان إلى الرياض والسعودية وزيارة ولي العهد السعودي إلى أنقرة، هذا يخلق يعني بداية جديدة في منطقة الشرق الأوسط، خصوصا أننا نشهد أيضا تقارب ما بين المملكة العربية السعودية وإيران، وأن الجلسات التي عقدت ما بين طهران والرياض في بغداد كانت ناجحة وكانت مثمرة ويمكن أن يبنى عليها في الفترة القادمة. وبالتالي نحن ننتقل الآن من حالة الاستقطاب التي كانت سائدة منذ عام 2011 في المنطقة إلى حالة من الانسجام والتعاون والبحث عن المشتركات والمساحات المشتركة في الفترة القادمة. وفي مقدمة المساحات التي يمكن العمل عليها في تقديري في الفترة القادمة تتعلق بالجوانب الاقتصادية. الجوانب الاقتصادية كانت تعمل بشكل جيد للغاية حتى في ظل الخلافات السياسية ما بين مصر وتركيا في الفترة الماضية، وسجل الميزان التجاري المصري التركي في عام 2021 نقلة كبيرة جدا، وكانت التجارة ورجال الأعمال من الطرفين يعملان بشكل منفصل تماما عن المسار السياسي. لكن أيضا الدفء في العلاقات السياسية وعودة السفيرين والمزيد من اللقاءات الدبلوماسية ما بين البلدين سوف يخلقان ظروف أفضل وفرص أفضل للاستثمار المشترك والعمل المشترك خاصة بين رجال الأعمال والقطاع الخاص في البلدين. وأنا في تقديري هناك سلسلة من القضايا الخلافية يمكن الاتفاق عليها في الفترة القادمة. في مقدمة هذه الملفات الوضع في ليبيا، مصر لديها تصور واضح للوضع في ليبيا يقوم على ضرورة الوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية المتزامنة، وأيضا خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة والإرهابيين من كل المناطق الليبية في توقيت زمني محدد ومعروف سلفا. بالإضافة الملف الثاني وهو المهم أيضا يتعلق بترسيم الحدود البحرية المصرية التركية في شرق البحر الأبيض المتوسط بما يتوافق مع القانون الدولي والاتفاقيات الدولية واتفاقية الأمم المتحدة لتقسيم المناطق الاقتصادية الخالصة في البحار والمحيطات لعام 1982. الملف الثالث في تقديره هو أقل أهمية يتعلق بنشاط جماعة الإخوان المسلمين في تركيا. ربما البلدين الآن يعني قطع شوطا كبيرا في هذا الأمر، هناك بعض الأصوات ما زالت موجودة في تركيا وتعارض الدولة المصرية وتهاجم الدولة المصرية ليل نهار. في تقديري هذا الملف هو الأقل أهمية في العلاقة بين البلدين نظر لتضاءل الوضع في جماعة الإخوان من ناحية والانقسامات التي تضرب هذه الجماعة من ناحية أخرى.
طيب دكتور، بالنسبة للقاء بين الرئيسين في مونديال قطر، برأيك ما هو الدور الذي تلعبه قطر اليوم في المنطقة العربية؟
بالتأكيد قطر لعبت دورا كبيرا في التقارب المصري التركي، وأنا في تقديري منذ بيان العلا في 5 يناير 2021 بدأ الانفتاح في كل المنطقة، عودة العلاقة ما بين قطر ومع دول مثل مصر والسعودية والبحرين، وأيضا عودة العلاقة ما بين تركيا وهذه الدول أيضا وهي البحرين ومصر والإمارات والسعودية. لذلك أنا في تقديري قطر أو العودة العلاقة مع قطر ما بين قطر والدول العربية ساهم بشكل كبير جدا ما بين في عودة الدفء من جديد العلاقات التركية مع الدول العربية، وخاصة الدول العربية التي كانت لديها خلافات مع تركيا. لذلك أتصور أن هذا الدور القطري أيضا يمكن أن يكون عاملا مساعدا في الفترة القادمة من خلال ما نراه من تقارب كبير جدا في العلاقة المصرية القطرية من جانب، والعلاقة المعروفة القوية ما بين قطر وتركيا من جانب آخر.
شكرا لك المحلل السياسي المصري والخبير بالعلاقات الدولية الدكتور أيمن سمير، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة، شكرا على هذه المداخلة.
وإلى العالم الاقتصادي، أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك أن روسيا تتخذ موقفا متشددا بشأن وضع سقف لسعر النفط الروسي، وأكد أن ذلك غير مقبول بغض النظر عن مستوى هذا السقف المزعوم.
وقال نوفاك: لدينا موقف متشدد إلى حد ما هنا حول وضع سقف لسعر النفط الروسي، لقد قلت هذا بالفعل عدة مرات، بغض النظر عن سقف السعر حتى لو كان مرتفعا هذا غير مقبول من حيث المبدأ ومن وجهة النظر التعاقدية، أي إبرام العقود.
بينما تضغط الولايات المتحدة على الدول الأوروبية لوضع سقف لسعر النفط الروسي عند 62 دولار للبرميل.
حول هذا الموضوع قال المحلل الاقتصادي ديمتري ليكوخ لسبوتنيك:
أعتقد أن شركة غاز بروم لم تفرح بهذا الشكل الذي قررت فيه أوروبا فرض سقف على أسعار الغاز الروسي وأعلنت الأرقام. قالت روسيا بشكل واضح: إننا لا نهتم بسقف السعر الذي تقدمونه، لأنه مهما كانت الأرقام فلن نقدمها وفقا لها، ونحن غير راضين عن الآلية غير السوقية نفسها، لقد وجهنا هذا التحذير مقدما وبشكل علني. من المرجح أننا اقتنعنا بخسارة أوروبا كأسواق الطاقة التقليدية لدينا، لأن الأوروبيين عاجلاً أم آجلاً سيتم القضاء عليهم من قبل نخبهم، وليس المقصود أنهم لن يحتاجوا إلى الغاز أو النفط، ولكن ببساطة لن يكون هناك شيء يتم شراؤه. المشترون الرئيسيون ليسوا الأفراد ولا الأسر، ولكن الشركات هي القطاع الحقيقي. إذا لم تكن موجودة فمن هدف من تقديم أي شيء هناك؟ لذلك من المهم جدا إعادة توجيه المسارات الآن، الأمر الذي يستغرق وقتا والطرق واضحة. لقد تمكنت الولايات المتحدة من توجيه ضربة قاسمة للاقتصاد الأوروبي، ويناقش مجتمع الخبراء على جانبي المحيط الآن ما إذا كانت أوروبا واقتصاداتها القارية قد تجاوزت نقطة اللاعودة أو أنها لم تمر بعد، لأنه إذا مرت فستبدأ حالة الفرح الحقيقية. إذن من وجهة نظر اقتصادية لم تعد الولايات المتحدة بحاجة إلى أوكرانيا، ويكفي في اللحظة الأخيرة إيقاف تشغيل بعض الأنابيب مع إحداث عملية تخريبية هناك، وينتهي كل شيء بدون أن توجه أي اتهامات بالخيانة وما غير ذلك، وفقاً لمبدئهم الرائع بحيث تعتبر المعاملة المنجزة مدفوعة الأجر، بمعنى إذا أنت فعلت كل شيء فلماذا سأدفع لك المزيد من المال؟ وحتى الآن يجري فعل كل شيء بشكل صحيح، ما الثمن وما هي التكاليف السياسية وكيف ستكون؟ ربما تكون مكروهة في نهاية المطاف في أوروبا، ولكن اللامبالاة هي سيدة الموقف.
استمعنا إلى المحلل الاقتصادي ديمتري ليكوخ.
وإلى فلسطين، أدان البرلمان العربي التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية محذراً من المزيد من موجات العنف وتفجير الأوضاع، ما يعرض الأمن والسلم في المنطقة للخطر.
ونعت حركة الجهاد الإسلامي وذراعها المسلح سرايا القدس أبرز القادة الميدانيين الذين قتلوا على يد القوات الإسرائيلية في جنين، مؤكدين أن العدو سيدفع ثمن جريمته.
يأتي ذلك خلال اشتباكات عنيفة بين مقاومين للقوات الإسرائيلية في جنين ومخيمها، بعد أن دفعت تل أبيب بتعزيزات عسكرية باتجاه مدينة جنين.
بدورها أصدرت مجموعة عرين الأسود الفلسطينية بيانا شديد اللهجة، أعلنت فيه عن يوم للغضب في الضفة الغربية والقدس، قائلة: نقسم بأن دماء الشهداء لن تذهب هدرا، وأن كل وعد قطعناه على أنفسنا سيقع.
يأتي الحديث عن تغيير قواعد الاشتباك بعد أن حرض وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير الإسرائيليين على إطلاق النار اتجاه أي فلسطيني يلقي زجاجة مولوتوف، مؤكدا أنه سيعمل على تغيير تعليمات إطلاق النار اتجاه الفلسطينيين، ووصف التعليمات الحالية بالغبية.
وفي تعليقه على هذا الموضوع يقول لحصاد الأسبوع الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج:
يعني بداية ما نلاحظه في الآونة الأخيرة ومنذ يعني حتى قبل الانتخابات الإسرائيلية أن هناك تصعيد وتغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية جراء ما حصل من عمليات سبقت لهذه الإجراءات التي قامت بها شبان فلسطينيين في العمق الإسرائيلي، وهذا ما غير النهج الاستراتيجي الإسرائيلي بلا شك، يعني في هذا أنه الهجوم وليس الدفاع، وفعلها ورأينا يعني شبه يومي كانت هناك عمليات على مخيم جنين ونابلس وتلك المنطقة تحديدا، وأيضا ما حصل من عمليات التي أربكت الجانب الإسرائيلي والمنظومة الأمنية الإسرائيلية. أعتقد أنه هناك تغيير في الاستراتيجية الإسرائيلية حتى بعملية إطلاق النار، يعني نحن رأينا حتى عمليات التي حصلت في الداخل عن طريق الغلط، مجرد أنه شخص كان يحمل هاتفه الجوال وتم إطلاق النار عليه من قبل جندي إسرائيلي، وهم الاثنان إسرائيليان يهوديان يعني في منطقة فرسابة تحديدا. فهذا الحقيقة يخيف أيضا يعني كل من يحمل أي شيء في يده اليوم، لأنه هناك نوع من إطلاق العنان للجنود الإسرائيليين في عملية إطلاق النار اتجاه الفلسطينيين دون تردد، سواء كان مجرد التفكير والتشكيك لا أكثر ولا أقل.
وحول مسألة تغيير قواعد الاشتباك مع الفلسطينيين أضاف مرهج يقول:
يعني حقيقة الأمر منذ أن يعني منظومة أو منظمة عرين الأسود ظهرت على العلن بهذا الاسم وتحت هذا العنوان، يعني كل ما تحدثت عنه حصل من مواجهات من عمليات، ونحن لاحظنا يوم أمس يعني أكثر من عملية دهس كانت في مناطق الضفة وحتى إطلاق نار ومواجهات أيضا. فأنا أعتقد أنه ما يتحدثون عنه لا شك أن هناك لديهم مخططات، والجانب الإسرائيلي أيضا يأخذ هذه التصريحات في عين الاعتبار وعلى محمل الجد، ولاحظنا ذلك يعني منذ فترة تصريحات عرين الأسود، يعني هناك انشغال تام بالجانب الإسرائيلي فيما يسمى بعرين الأسود، والتصريحات والتي ترافقها عمليات، وهذا أيضا يؤخذ فيه على محمل الجد، وربما يعني قد نشاهد عمليات نوعية اليوم في مناطق الضفة حسب تصريحاتهم يعني، ولكن طالما تحدثوا يعني كان دائما يكون هناك تنفيذ.
كان معنا الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور حسن مرهج.
هذا وقالت وسائل أعلام عبرية أن وزارة الخارجية بعثت برسالة احتجاج إلى السلطات القطرية ورئاسة الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا ضد ما سمته التعرض لطواقم الصحافة والمشجعين الإسرائيليين خلال حضورهم فعاليات كأس العالم قطر 2022 من قبل مشجعي الفرق العربية.
وطالبت إسرائيل من خلال وفدها الدبلوماسي المقيم مؤقتا في الدوحة بضرورة السماح بحرية الصحافة كاملة والسماح للإسرائيليين بالتنقل بأمان، وحملت كلا من قطر والفيفا المسؤولية عن سلامة الإسرائيليين.
ولمناقشة هذا الموضوع أكثر نستضيف معنا عبر الهاتف مدير مركز مسارات للأبحاث والسياسات الدكتور هاني المصري. أهلا وسهلا بك دكتور في حصاد الأسبوع. يعني احتجاج على سياسة الشعوب العربية ورأيهم ومشاعرهم طبعا ضد الإسرائيليين، لماذا لم يتقبل الإسرائيليون هذا الشعور العربي وتعبير شعوبنا العربية عن مواقفها؟
أهلا بك يا هلا. هناك مثل بالعربي يقول إذا لم تستحي فافعل ما شئت. إسرائيل تريد أن تجعل العالم ينسى أنها دولة احتلال، دولة عدوان، دولة عنصرية، دولة يعني لا تلتزم للقانون الدولي ولا لقرارات الشرعية الدولية، دولة تقوم بقتل يومي للفلسطينيين ومحاولة تهويد الأسرى وتهويد الأقصى وتهويد القدس، وهذا كله يسبب أعداء كبير عند الشعب العربي. وبالتالي لا تستطيع قطر أن تغير مشاعر العرب لأنها نظمت مونديال فيها، ولأن هذا المونديال سمح بمشاركة إسرائيلية. أصلا حتى المشاركة الإسرائيلية في المونديال مرفوضة من الشعوب العربية لأن هذا كيان غاصب، وبالتالي لا يجب منحه الشرعية والتعامل معه ككيان طبيعي.
نعم، يعني أساساً المنتخب الإسرائيلي لم يشارك، ولكن القنوات الإعلامية الإسرائيلية والمراسلين الإسرائيليين أتوا لتغطية المونديال. برأيك هل يعتبر هذا استفزاز للشعوب العربية المتواجدة في أرض قطر؟
هناك ما يسمى إنكار الواقع. إسرائيل تعتقد أنه إذا أقامت بعض الدول العربية علاقات معها أن هذا سينسحب تلقائيا ولو بعد حين على الشعوب العربية، وهي تقيم علاقات دبلوماسية مع مصر والأردن منذ عشرات السنين، وأقامت اتفاقية أوسلو مع الفلسطينيين، وأقامت عدة اتفاقيات مع الإمارات والمغرب والبحرين والسودان، ولكن هذا لا يغير من موقف الشعوب العربية لسبب بسيط، أن إسرائيل لم تغير من طبيعتها ولا تريد السلام ولا تريد وقف العدوان، وبالتالي هم يعتقدون أنهم من خلال هذه الاختراقات يمكن أن يحققوا نقاط على طريق تغيير يعني موقف الشعوب العربية من إسرائيل. ولكن كما لاحظنا أن مشاركتهم في المونديال أدت إلى استفزاز أكبر، يعني كان من مصلحتهم أكثر عدم المشاركة وليس المشاركة، ولكن هناك نظرة عالي، نظرة غرور، يعتقدون أنهم هم خير أمة أخرجت للناس ويحق لهم ما لا يحق لغيرهم، لأن المجتمع الدولي تعامل مع إسرائيل منذ بداية تأسيسها وحتى الآن كدولة فوق القانون الدولي. هناك الكثير من القرارات، أكثر من 900 قرار صدرت من مجلس الأمن والجمعية العامة والمجلس العالمي لحقوق الإنسان ومحكمة العدل الدولية، ولم تنفذ منها إسرائيل ولا قرار واحد بسبب الفيتو الأمريكي وبسبب الحماية من الدول الغربية، وهذا أمر لا يمكن أن يبقى إلى الأبد. وهم أرادوا بالضبط ما قلتيه في السؤال، التغلغل في الشعوب العربية، وهذا لم يحدث، بل بالعكس أدى إلى عكس ذلك تماما، لأن أسباب الكراهية والعداء العربي لا تزال قائمة بل تفاقمت مع بعد النتائج الانتخابات الإسرائيلية الأخيرة ونجاح حزب فاشي ليكون في الحكومة وليكون له سطوة على الحكومة وليس مجرد شريك بالائتلاف.
طيب يعني دكتور، إسرائيل تتغنى باحترام خصوصية الآخرين، ولكن المراسلين الإسرائيليين يعني دخلوا إلى غرفة ملابس اللاعبين الإيرانيين وقاموا بتصويرهم دون الموافقة، هل هذا يعتبر انتهاك لقانون الإعلام وخصوصية الأفراد برأيك؟
نعم، مثل ما لاحظت هم يعتقدون أنه يحق لهم ما لا يحق لغيرهم، ولو كان انتهاك للخصوصية ولو كان حتى جرائم، وبالتالي متوقع منهم يعني كل شيء، ولكن يعني لم يحققوا أهدافهم، بل بالعكس أصبحت إسرائيل منتقدة أكثر مما كانت عليه. أما بالنسبة لإيران، رغم كل الخلافات والصراعات ما بين إيران وبين دول عربية، إلا أن النظرة لإيران أنها دولة جارة، هناك تقاطعات معها وهناك خلافات معها، في الأخير لا يمكن أن تتغير الجغرافيا، ولا بد من الاتفاق على قواعد الجيرة بما يحفظ حقوق وأهداف ومصالح كل بلد.
استمعنا إلى ما قاله مدير مركز مسارات للأبحاث والسياسات الدكتور هاني المصري.
نعم، ننوه هنا مستمعينا إلى أن مشاركة المنتخبات العربية في مونديال قطر أصبحت الأفضل في التاريخ من حيث عدد الانتصارات في نسخة واحدة بعد تغلب تونس على فرنسا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.
وكانت السعودية حققت مفاجأة مدوية بفوزها على الأرجنتين بطلة 1978 و1986، ونجحت نجمها ليونيل ميسي افتتاحا 2-1. أصبحت أول منتخب آسيوي يتغلب على راقصي التانجو في البطولة التي تقام مرة واحدة كل 4 سنوات.
المغرب أيضا نجح بالتفوق على بلجيكا ثالثة مونديال 2018 والمصنفة ثانية عالميا 2-0 ليضع قدمه في ثمن النهائي.
أما تونس فانضمت إلى قائمة المنتخبات الفائزة على أصحاب الأوزان الثقيلة بتخطيها فرنسا حاملة اللقب بهدف وهبي الخزري، ولكن فرحة التونسيين لم تكتمل لأن أستراليا حصدت نقطتها 6 بفوزها على الدنمارك وحلت وصيفة في مجموعتها على حساب نسور قرطاج الذين ودعوا دور المجموعات للمرة 6 في 6 مشاركات.
بأخبار المونديال نختم حلقة اليوم من حصاد الأسبوع، قدمناها لكم من استوديوهاتنا في موسكو. أنا نغم كباس
وأنا محمد جمعة. للمزيد من المتابعة زوروا موقعنا الإلكتروني
arabicsputnik.ae. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.